الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، وعلى آله وصحابته وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. أيها الجمع الكريم، أهلا وسهلا بكم في هذه الأكاديمية المباركة، أكاديمية الإمام الذهبي رحمه الله للعلوم الشرعية، ومع مادة العقيدة في المحاضرة السابعة. يحاضرنا فيها فضيلة الشيخ الدكتور محمد عبد المقصود حفظه الله، فليتفضل مشكورا مأجورا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أعنا بالعلم وزينا به حتى لا ننطق إلا بالحق ولا نتكلم إلا بالعدل. أيها الجمع الكريم، ومع المحاضرة السابعة من محاضرات مادة التوحيد ومادة العقيدة الإسلامية، ومع شرح مقدمة عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، يقول المصنف رحمه الله: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن الكريم كلام الله ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفى. أشار المصنف رحمه الله إلى هذه العبارة، وأراد أن يلخص الكلام في كلام الله جل وعلا، وأنه غير مخلوق. وكما قلنا من قبل، المصنف يركز حول الأسماء والصفات، ويواصل الكلام عن صفات الله جل وعلا. في هذه العبارة وفي هذا المقطع أراد أن يبين ويثبت ويبرهن على صفة هامة لله، ألا وهي صفة الكلام. وهذه الصفة بالذات تنازع فيها أهل السنة مع أهل الأهواء والبدع، وهذه الصفة التي كانت سبباً أو الحد الفاصل بين أهل السنة وبين أهل البدع، وهذه الصفة أيضاً انقسم المسلمون بسببها إلى أهل سنة وإلى أهل بدع، وبسببها حدثت المحنة وامتحن العلماء، سواء كان بالضرب أو الشتم أو السحل أو القتل. يقول المصنف رحمه الله: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، لا خلق من خلق. صفة الكلام كما بينا سابقا أنها من الصفات الذاتية الفعلية. يعني من الصفات الذاتية، يعني الله جل وعلا، الله جل وعلا متصف بها ولا يزال متكلما بذاته، هذه تسمى بالصفة الذاتية. وتسمى أيضا بالصفة الفعلية. يعني الصفة الفعلية احفظوها، يعني تتعلق بالمشيئة، يعني الله جل وعلا يتكلم إذا شاء بما يشاء وكيف يشاء، يسمعه من يشاء. يبقى صفة الكلام من الصفات الذاتية التي يتصف بها الله جل وعلا، ومن الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة. وكلام الله جل وعلا أحسن الكلام، لأنه قال عن نفسه، قال: ومن أصدق من الله قيلا، وقال أيضا: ومن أصدق من الله حديثا، وقال أيضا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. يبقى كلام الله جل وعلا من الصفات الذاتية الفعلية، وكلامه من أحسن الكلام. هذه الصفة كما قلت لكم دار حولها نزاع كبير، واختلف الناس في تقريرها اختلافا كثيرا، يعني العلماء اختلفوا في إثبات هذه الصفة على أقوال كثيرة. أهم هذه الأقوال ثلاث. القول الأول وهو قول المعتزلة. ماذا قالت المعتزلة في كلام الله جل وعلا؟ قالت المعتزلة أن القرآن هو مخلوق. يعني معنى كلمة مخلوق؟ ما معنى القرآن مخلوق؟ معنى القرآن المخلوق يعني أن القرآن ليس صفة من صفات الله جل وعلا، لأن المعتزلة كما قلت لكم ينكرون الصفات، لا يثبتون أي صفة لله جل وعلا، وفي نظرهم إثبات الصفات تشبيه وتجسيم، فنفوا كل صفة عن صفات الله جل وعلا، فقالوا القرآن مخلوق، يعني الله جل وعلا لا يتصف بكلامه، لا يتكلم، فنفوا صفات الله جل وعلا، فقالوا القرآن مخلوق. طيب، وتكلم به محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا: ومحمد مخلوق. يبقى محمد مخلوق، والذي تكلم به مخلوق، يبقى القرآن في نظرهم مخلوق. يبقى عندما تسمع ما معنى القرآن مخلوق، يدور الكلام حول محورين. المحور الأول أن الكلام ليس صفة من صفات الله جل وعلا، وتكلم بهذا الكلام. المحور الثاني أن الذي تكلم بهذا الكلام بشر، هو محمد صلى الله عليه وسلم، وما ينطق به مخلوق، إذن القرآن مخلوق. بهذا هو القول الأول، أن المعتزلة نفوا صفة الكلام عن الله جل وعلا، وبالتالي في نظرهم أن القرآن خلق من مخلوقات الله جل وعلا نطق به محمد صلى الله عليه وسلم المخلوق. القول الثاني أن الكلام أو أن القرآن هو كلام نفسي. يعني ما معنى الكلام النفسي؟ الكلام النفسي في نظرهم ليس بصرف ولا حرف ولا مخارج، ولكن هو عبارة عن تعبير نعبر به بالعربية يسمى قرآن، وإن عبر به بالعبرية يسمى التوراة أو الإنجيل. يبقى القول الثاني أن القرآن كلام نفسي. طب هذه الحروف والألفاظ، قالوا الحروف والألفاظ ما هي إلا دلالة أو تعبير عن الكلام النفسي، والحروف الموجودة ما هي إلا تعبير عن الكلام النفسي. فقالوا أن القرآن عبارة عن كلام الله، ولكن هو كلام نفسي، ليس بصوت ولا حرف ولا ألفاظ ولا مخارج، وإنما هو تعبير عن مراد الله جل وعلا. طب من الذي قال بهذا الكلام؟ من أشهرهم الإمام الباقلاني. ماذا قال الباقلاني؟ قال: ويجب أن يعلم أن الله جل وعلا لا يتصف كلامه بالقديم، بالحروف والأصوات ولا شيء من صفات الخلق، وأنه تعالى لا يفتكر في كلامه إلى مخارج وأدوات، بل يتقدس عن جميع ذلك، وأن كلامه القديم لا يحل في شيء من المخلوقات. يعني الباقلاني يثبت صفة الكلام، ولكن يقول الكلام هو عبارة عن أتكلم نفسي، لا يوجد مخارج ولا يوجد حروف ولا توجد أصوات ولا توجد ألفاظ. وقال ابن فورك نفس هذا الكلام الذي قاله الباقلاني. ماذا قال ابن فورك؟ قال: وكلام الباري ليس بحروف، وإنما هو معنى موجود قائم بذاته يسمع وتفهم معاني. طب الحروف؟ قال لك: والحروف تكون أدلة، تكون أدلة عليه، كما تكون الكتابة أمارات الكلام ودلالات عليه، وكما يعقل متكلما لا مخارج له. يعني الإمام ابن فورك يقول لك لو واحد تكلم في مخارج، قال لك: وهذا لا يعقل في حق الله جل وعلا، ولا أدوات كذلك يعقل له كلاما ليس بحروف ولا أصوات. طيب، هذا الذي قاله الباقلاني وهذا الذي قاله ابن فورك، ومفاد كلامهم أن كلام الله صفة لله، ولكن كلام نفسي ليس بصوت ولا حرف ولا أدوات ولا مخارج ولا ألفاظ. جاء مجموعة من العلماء وذهبوا نفس هذا القول، زي مين؟ زي الإمام الغزالي والإمام الآمدي والرازي وغيرهم من أئمة أهل العلم. يبقى القول الأول يا جماعة هو قول المعتزلة، نفوا صفات الكلام مطلقا وقالوا إن الكلام مخلوق أو إن القرآن مخلوق. ما معنى مخلوق؟ كما قلت لكم مخلوق يدور على محورين: أن القرآن ليس صفة من صفات الله، لم يتكلم به الله. المحور الثاني أن الذي تكلم بالقرآن أو جاء على لسانه هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد مخلوق، وما نطق به فهو مخلوق، يبقى القرآن مخلوق. دي قول المعتزلة. القول الثاني قالوا لا، إثبات صفة الكلام، نحن نثبت صفة الكلام لله جل وعلا لأنها جاءت في القرآن الكريم. ولكن ما المراد بهذه الصفة؟ قالوا المراد منها الكلام النفسي الذي لا يكون بصوت ولا حرف ولا أدوات ولا مخارج، تعالى الله في زعمهم علوا كبيرا على حسب ما قال. طيب، وبعضهم قال أيضا من ضمن هذا الرأي، قالوا إن القرآن هو عبارة عن كلام نفسي، ولكن الألفاظ جاء بها جبريل عليه السلام وأوصلها أو وبلغها إلى محمد صلى الله عليه وسلم. من العلماء الذين قالوا بهذا القول لكلام الله النفسي، بعضهم قال إن القرآن هو عبارة عن كلام نفسي، ولكن الألفاظ والكلمات ما هي إلا تعبير من جبريل عليه السلام وبلغها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا القول هو رجحه الإمام البيجوري رحمه الله. قال: قيل المعنى المنزل المعنى. البيجوري يقول لك إيه؟ قيل المنزل المعنى، وعبر عنه جبريل بألفاظ من عنده. البيجوري يقول لك القرآن ده المعنى هو اللي نازل، ولكن الألفاظ جاء بها جبريل. وقيل المنزل المعنى وعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ من عنده، لكن التحقيق الأول. يبقى يا جماعة الذين قالوا أن القرآن كلام الله النفسي، بعضهم قال إن الكلام كلام الله، ولكن الألفاظ والمعاني جاء بها جبريل عليه السلام. من الذي قال بهذا؟ قال بهذا الباقلاني رحمه الله، ورجح هذا الرأي الإمام البيجوري. طب حجة هذا القول؟ طب يعني هؤلاء استندوا إلى ماذا؟ يعني لماذا قالوا إن القرآن كلام الله النفسي؟ ما مستندهم؟ لا بد أن يكون لهم مستند، ولا بد أن يكون لهم دليل. لتعلموا أيها الأحباب الكرام، ما من قول حتى ولو كان ضعيفا مضاعفا لا بد أن يستند إلى دليل وإلى حجة. الذين قالوا إن كلام الله هو الكلام النفسي، ما حجتهم؟ قالوا إن الأصوات والحروف دليل الحدوث، والله جل وعلا منزه عن مشابهة الخلق. قالوا لو أن الله تكلم بهذه الألفاظ لكان مشابها للمخلوقات، والله جل وعلا منزه عن الخلق. ذو حجتهم، حجة الأولى. طب الحجة الثانية، قالوا إن الحروف متعاقبة، يعني متسابقة متوالية، كل كلمة تشتمل على حروف، والحروف يسبق بعضها بعضا ويتقدم بعضها على بعض. فإذا كان الله جل وعلا تكلم بهذا الكلام فهذا مماثل للمخلوقين. طب من الذي قال بهذا الكلام؟ الباقلاني وابن فورك والرازي والإيجي والتفتازان. هذه الحجة الثانية، قالوا إن الحروف يسبق بعضها بعضا. طب الحجة الثالثة، قالوا إن الحروف لا تكون إلا بمخارج من لسان وشفتين وحلق وجوف، والله جل وعلا منزه عن مخالفة الحوادث، من صفات الله جل وعلا المخالفة للحوادث. قالوا فإذا قلنا إن القرآن كلام الله باللفظ والصوت، فالصوت ده يشتمل على مخارج ويشتمل على لسان ويشتمل على شفتين ويشتمل على حلق، والله جل وعلا يخالف للحوادث من جميع الوجوه. وهذا القول قاله الباقلاني والبيهقي. الحجة الرابعة، قالوا إن الحروف لها بداية ولها نهاية، ولها أول ولها آخر، والله جل وعلا كلامه ليس كذلك، لأنه وصف نفسه بقوله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفدت كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الحروف لها بداية والله جل وعلا منزه عن ذلك. أيضا قالوا إن الحروف والأصوات، وإن الحروف والأصوات عبارة عن صفات يتكلم بها القارئ، والله جل وعلا منزه عن ذلك. يعني التجمل بالصوت والنطق بالحروف هذه صفات من يقرأ، والله جل وعلا منزه عن ذلك. قالوا أيضا إن إثبات الحرف والصوت فيه تجسيم وفيه تشبيه لله جل وعلا، والله جل وعلا منزه عن التجسيم ومنزه عن التجسيم. هذه بعض الشبه أو هذه بعض الحجج التي قال بها من يقول أن القرآن كلام الله إن نفسه. وكما قلت لكم كل واحد له حجة يحتج بها، لأنه لو لم تكن له حجة لما أيد هذا الرأي ولما اقتنع بهذا الرأي ولما ساعد على نشر هذا الرأي ولما قاتل من أجل يعني فرض هذا الرأي. يبقى القول الثاني أن القرآن كلام الله إن نفسي، كلام الله إن نفسي، ومعنى كما قلت لكم ومعنى كلام الله إن نفسي يعني عبارة إن جاء إن عبر بالعربية كان أو رأى إن عبر بالعربية كان قرآنا وإن عبر بالعبرية كان توراة وإنجيل، ولكن الألفاظ والحروف دلالة على كلام الله النفسي. طيب القول الثالث هو قول أهل الحديث، قالوا إن الله جل وعلا متكلم يتكلم، وهذا الكلام يتعلق بمشيئته وإرادته، يتكلم بما شاء وكيف يشاء بكلام حقيقي حرف وصوت يسمعه ويسمعه من يشاء من خلقه، وكلامه جل وعلا على الحقيقة. يبقى أهل الحديث والمحدثين قالوا إن الله جل وعلا وصف نفسه بأنه يتكلم وكلامه على الحقيقة بصوت وحرف، ولكن ما كيفية هذا الكلام؟ نفوض هذه الكيفية إلى الله جل وعلا. طيب وهذا القول هو الذي رجحه ابن أبي زيد. ابن أبي زيد رجح قول من؟ رجح قول أهل الحديث والسنة المحدثين والحنابلة. فماذا قال ابن أبي زيد؟ قال كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلق. يبقى الإمام ابن أبي زيد رد القول الأول ورد القول الثاني ورجح قول أهل الحديث والحنابل. طب ما أدلة هذا القول؟ قل كما قلت لكم أهل الحديث قالوا إن الله يتكلم ويتكلم بصوت وحرف، وهذا الكلام يتعلق بالمشيئة، يكلم من يشاء متى شاء كيف شاء إذا شاء. طب ما أدلة أهل الحديث؟ قالوا إن الله جل وعلا يتكلم بالكيفية التي تليق بجلاله. قالوا الله جل وعلا وصف نفسه بأنه يتكلم، إذا تكلم تكلم بالكيفية التي تليق بجلاله، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قالوا ولا يلزم من إثبات صفة الكلام التشبيه والجسمية، لأنه هو الذي يتحدث عن نفسه، ليس أحد أعلم بالله من الله. قالوا الله جل وعلا كلمنا عن نفسه أنه يتكلم، ما كيفية الكلام؟ نفوض الكيفية إلى الله جل وعلا. هذه هي الحجة الأولى. طب الحجة الثانية، قالوا أن الله جل وعلا قد أخبرنا أن بعض المخلوقات تتكلم بدون شارحة لإخراج الحروف. قال الله جل وعلا اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وجاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود أنه قال فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تصبيح الطعام وهو يؤكل. كل هذه الأدلة احتجوا بها، قالوا الله جل وعلا أخبر أن هذه المخلوقات تتكلم، ولكن ما كيفية الكلام؟ الله جل وعلا يعلم. فقالوا هذه المخلوقات تتكلم كما أخبر الله ولا نعلم كيف تتكلم، فالنصوص واضحة في كون الأيدي والأرجل والجلود والطعام كل ذلك يتكلم، ولكن بكيفية لا يعلمها إلا الله جل وعلا. ثاني الأدلة، قالوا إذا كانت هذه المخلوقات تتكلم ولا نعلم كيفيتها فمن باب أولى نثبت صفة الكمال لله جل وعلا. الدليل الثالث، قالوا الكلام صفة كمال، وضد الكلام البق والخرص، والبق والخرص نقص في حق المخلوق. يعني لو أن واحداً كان أبكم أو أخرس هذا نقص، وهذه الصفات إن وجدت في المخلوق العاجز الضعيف كان نقصا بينا، فكيف يصلح إثباتها لمن له الكمال المطلق؟ يعني قالوا إذا نفينا صفة الكلام، طب نفي صفة الكلام نقص لله جل وعلا، نقص لله جل وعلا. ولهذا ذم الله جل وعلا بني إسرائيل لما اتخذوا عجلا لا يتكلم، الله جل وعلا عاتبهم في ذلك، فقال الله جل وعلا واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. الله جل وعلا عاب على بني إسرائيل أنهم اتخذوا عجلا لا يتكلم، كيف يعبدون إلها لا يتكلم؟ فمن باب أولى أن الله جل وعلا أثبت لنفسه صفة الكلام لأنها صفة كمال. وقال الله جل وعلا عن حكاية إبراهيم لما حطم الأصنام قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فعاب إبراهيم على قومه أنهم يعبدون آلهة لا تتكلم، وقال اسألوهم إن كانوا ينطقون. فهذا إن دل فإنما يدل على أن صفة الكمال، أن صفة الكلام كمال وجلال لله جل وعلا. أيضا من الأدلة التي قالها أصحاب الرأي الثالث، قالوا الله جل وعلا يتكلم بصوت وحرف يسمع، وهذا الصوت سمعه جبريل عليه السلام، وسمعه بعض الأنبياء كموسى عليه السلام، وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا الله جل وعلا يتكلم بصوت وحرف، ولكن ما كيفية الصوت والحرف؟ هذه الكيفية الله جل وعلا يعلمها، نحن لا نعلمها، ولكن يجب علينا الإيمان بها. ولذلك الإمام السجزي حكى الإجماع على ذلك، قال والإجماع منعقد بين العقلاء على كون الكلام، يعني يقصد كلام الله، حرفا وصوت. وقالوا الله جل وعلا يتكلم بحرف وصوت. طب ما أدلتكم على هذا؟ الأدلة كثيرة. من ضمن هذه الأدلة قال الله جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. وقال الله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. وقال أيضا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال أيضا: فلما أتاها نودي يا موسى من شاطئ الوادي، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. هذه الآيات تثبت الكلام وتثبت الحرف والصوت. طب من السنة ألك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. أيضا من الأدلة ما جاء عن علي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. أيضا ما جاء عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحشر العباد إلى الله فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يقول الله: أنا الملك، أنا الديان. أدلة هؤلاء كثيرة جدا، ولو استقصينا ما جمعه أصحاب القول الثالث من الأدلة لوصلت يعني المئات بل الآلاف التي ذكرها أهل العلم من أصحاب القول الثالث أن الله جل وعلا يتكلم حقيقة، بكلام حقيقة، بصوت وحرف، ولكن ما الكيفية؟ الله جل وعلا يعلمها. ولذلك واحد من المعتزلة مما يحكى أن بعض المعتزلة الذين أنكروا كلام الله جل وعلا جاء لأحد علماء القراءات العشرة وهو عمرو بن العلاء، جاء إليه هذا المعتزلي وقال له: يا عمرو، أريد أن أستفسر منك عن شيء. الله جل وعلا قال: وكلم الله موسى تكليما. أريد أن أجعل وكلم الله موسى تكليما، يعني يريد أن يقول أن الذي كلم الله هو موسى. وكلم الله موسى تكليما بنصب الله. فقال له أبو عمرو بن العلاء: إن طاوعتك في هذه الآية، ماذا أقول في قول الله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ ماذا نفعل في هذا في هذه الآية؟ فبهت المعتزلي ولم يرد. ولذلك يا إخواني ويا أخواتي، القول الثالث هو القول الراجح وهو الذي يرجحه أهل العلم. ولذلك يقول الإمام ابن القيم: وقد دلت النصوص النبوية على أن الله جل وعلا متكلم إذا شاء. يعني ركزوا معايا في هذا الكلام، قال: وقد دلت النصوص النبوية أنه متكلم إذا شاء بما شاء، وأن كلامه يسمع، وأن القرآن العزيز الذي هو صور وآيات وحروف وكلمات عين كلامه حقا لا تأليف ملك ولا بشر، وأنه سبحانه هو الذي قال بنفسه: ألف لام ميم صاد، وقال: حاميم عين سين قاف، وقال: كاف هايا عين صاد. ثم قال ابن القيم، انتبهوا لهذا الكلام: وأن القرآن جميعه حروفه ومعانيه نفس كلامه الذي تكلم به، وليس بمخلوق ولا بعضه قديما، وهو المعنى وبعضه مخلوق، وهو الكلمات والحروف، ولا بعضه كلامه وبعضه كلام غيره، ولا ألفاظ القرآن وحروفه ترجمة بها جبريل. يعني ابن القيم يرد على من قال إن المعنى من عند الله واللفظ من عند جبريل. قال: ولا ألفاظ القرآن وحروفه ترجم بها جبريل عليه السلام أو محمد عليهما السلام عما قام بالرب من المعنى من غير أن يتكلم الله بها، بل القرآن جميعه كلام الله. ابن القيم لخص ما قلناه في هذه العبارة، قال: بل القرآن جميعه كلام الله وحروفه ومعانيه تكلم الله بها حقيقة، والقرآن اسم لهذا النظم العربي الذي بلغه الرسول عن جبرائيل عن رب العالمين. فللرسولين منه مجرد التبليغ والأداء للوضع والإنشاء. الإمام ابن القيم لخص هذا الكلام الذي قلناه. ماذا قال ابن القيم؟ يقول: إن القرآن كلام الله على الحقيقة، وهذه الصور وهذه الآيات وهذه الحروف وهذه الألفاظ إنما هي كلام الله جل وعلا، وأن الذي ينسب الكلام إلى جبريل أو إلى محمد صلى الله عليه وسلم هذا كلام باطل، وإنما مهمة جبرائيل ومحمد عليهما السلام إنما مهمتهما التبليغ فقط، التبليغ عن الله جل وعلا. هذا هو مراد كلام ابن القيم رحمه الله. طيب، بعض الناس قد يحتج ويقول: يا أخي، أليس الله جل وعلا قد قال إنه لقول رسول كريم؟ يعني يقصد النبي عليه الصلاة والسلام. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. أليست هذه الآية دليلا على أن الكلام من عند محمد؟ طيب، آية تانية، الله جل وعلا قال إنه لقول رسول كريم، أليست هذه الآية دليلا على أن الكلام كلام جبريل؟ والجواب على هاتين الشبهتين: إنما المراد من هاتين الآيتين إنه لقول رسول كريم بحق محمد وإنه لقول رسول كريم بحق جبريل، إنما هو مراد التبليغ فقط، لأن من حق الرسول أن يبلغ عن الله، لأن الله جل وعلا قال تنزيل من رب العالمين، وقال أيضا إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال الرحمن علم القرآن، وقال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. يبقى من يحتج بهاتين الآيتين على أن القرآن من عند جبريل وأن القرآن من عند النبي عليه الصلاة والسلام، نقول له: المراد من قولهما إنه لقول رسول كريم، المراد هو التبليغ فقط، وليس الإنزال وليس الإنشاء. طيب، يبقى يا جماعة نحن عندنا ثلاثة أقوال في صفة الكلام، نلخصها اختصار. القول الأول أن القرآن مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، وهذا هو قول المعتزلة، ينفون ويضيعون ويحبطون صفة الكلام بالنسبة لله جل وعلا. قالوا القرآن مخلوق، جاء به محمد المخلوق ونطق بألفاظه المخلوقة، فالقرآن مخلوق. طيب، القول الثاني قالوا إن القرآن كلام الله، ولكن هو كلام نفسي، وهذه الحروف وهذه الألفاظ عبارة تعبير عما دل الكلام النفسي. طب القول الثالث وهو الذي نرجحه، أن القرآن كلام الله جل وعلا على الحقيقة، تكلم الله جل وعلا به على الحقيقة، وسمعه جبريل من النبي عليه الصلاة والسلام وبلغه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام الذي تكلم به جبريل عليه السلام هو كلام الله حقيقة، ولكن ما كيفية الكلام؟ نفوض الكيفية إلى الله جل وعلا. ثم تكلم المصنف عن صفة أخرى من صفات الله جل وعلا، ألا وهي صفة التجلي. صفة التجلي من صفات الله جل وعلا، صفة التجلي. فقال المصنف رحمه الله: وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. ما معنى التجلي يا إخواني؟ التجلي جاء في اللغة على عدة ألفاظ أو على عدة معاني. المعنى الأول معنى التجلي يعني العلو، تقول تجلى فلان مكان كذا يعني على، هذا هو المعنى الأول. طيب المعنى الثاني وهو الفرج، تقول أجليت عنه الهم أي فرجت عنه، تقول لواحد يا أخي جل عن فلان يعني فرج عنه الهم. يبقى المعنى الثاني من التجلي تفريج الهم. طيب المعنى الثالث الحقيقة، حقيقة الشيء، تقول أخبرني عن جلية الأمر يعني حقيقة الأمر. طيب من المعاني للتجلي الظهور والبيان، كما قال الله جل وعلا والنهار إذا جلاها، وتقول أمر جلي يعني ظاهر وواضح وباين. أيضا من معاني التجلي النظر، تقول جليت المرأة على زوجها أو جليت المرأة على زوجها يعني نظرت إليه. تقول وتجليت للشيء أي نظرت إليه. يبقى كم معنى للتجلي يا جماعة؟ معاني كثيرة، العلو والفرج والحقيقة والظهور والبيان والنظر، عندما تقول تجلت المرأة لزوجها يعني نظرت المرأة لزوجها. أراد المصنف رحمه الله أن يثبت صفة التجلي لله جل وعلا، فقال وتجلى للجبل فصار دكا من جلال. وصفة التجلي من الصفات الفعلية التي تدل على عظمة الله جل وعلا، عندما يقول لك صفة التجلي تدل على ماذا؟ تدل على عظمة الله جل وعلا. والمصنف في غاية الذكاء، ابن أبي زيد في غاية الذكاء، لما تكلم عن صفة الكلام أتى مباشرة بصفة التجلي. ليه؟ اقتداء بالقرآن الكريم، لأن الله جل وعلا لما تكلم عن صفة الكلام لله أتى ببعدها بصفة التجلي. ابن أبي زيد صار على نهج القرآن الكريم، ماذا قال الله جل وعلا؟ قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. يبقى ابن أبي زيد لما تكلم عن صفة الكلام أتى ببعدها بصفة التجلي، كما قال الله جل وعلا عن موسى عليه السلام لما ذكر الله جل وعلا أنه كلم موسى أتى بعدها مباشرة بصفة التجلي، قال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. الإمام الطبري قال في تفسير هذه الآية لما اطلع الله جل وعلا على الجبل، اطلع جعل الله الجبل دكا، يعني الجبل لم يتحمل تجلي الله جل وعلا، استوى بالأرض. فلما رأى موسى ذلك أن الجبل لا يتحمل خر موسى صعقا يعني أغشي عليه. وقال الضحاك ألقى الله جل وعلا نوره على الجبل فاضطرب الجبل من هيبته، يعني من هيبة الله جل وعلا. وقال الكتبي تجلى ربه للجبل أي ظهر وأظهر من أمره ما شاء. وصفة التجلي جاءت في السنة كما جاء عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية، قرأ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال حماد راوي الحديث هكذا وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة إصبعه اليمنى قال فساخ الجبل. يعني حماد بيمثل ماذا حدث، يقول لك أن الجبل دك من تجلي الله جل وعلا عليه. ولما رأى موسى عليه السلام ذلك قر موسى صعقا. طيب ما واجبنا تجاه صفة التجلي؟ الإيمان بها والعلم بمعناه، كما قلنا لها معاني كثيرة. طيب ما كيفيتها؟ الكف عن طلب الكيفية. ولذلك يقول ابن عبد البر رحمه الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا عنده، مثل قول الله عز وجل فلما تجلى ربه للجبل، ومثل قوله وجاء ربك والملك صفا صفا، كل هذه الصفات ينزل ويتجلى ويتجيء نثبتها بلا كيف. لا يقولون كيف يجيء وكيف يتجلى وكيف ينزل، ولا من أين جاء ولا من أين تجلى ولا من أين ينزل، لأنه ليس كشيء من خلقه، وتعالى الله جل وعلا عن الأشياء ولا شريك له. وفي قول الله جل وعلا دي كلام ابن عبد البر يقول وكلام الله جل وعلا فلما تجلى ربه للجبل دلالة واضحة على أنه لم يكن قبل ذلك متجليا للجبل. يعني ابن عبد البر يريد أن يقول أن التجلي من الصفات الفعلية، الله جل وعلا لم يكن متجليا قبل ذلك، ولكن لما أراد أن يتجلى تجلى لموسى عليه السلام. وقال ابن تيمية رحمه الله وطريقة الرسل هي ما جاء بها القرآن، والله جل وعلا في القرآن يثبت الصفات على وجه التفصيل وينفي عنه على وجه الإجمال التشبيه والتمثيل. فهو في القرآن يخبر أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه عزيز حكيم غفور رحيم، وأنه سميع بصير، وأنه غفور ودود، وأنه تعالى على عظم ذاته يحب المؤمنين ويرضى عنهم ويغضب على الكفار ويسخط عليهم، وأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وأنه كلم موسى تكليما، وأنه تجلى للجبل فكان دكا، وأمثال ذلك كثير. يعني ابن تيمية يريد أن يثبت أن من ضمن الصفات لله إثبات صفة التجلى. وقال في موضع آخر وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة، ابن تيمية يقول في يعني موضع آخر من الفتاوى وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة سجد له المؤمنون. سجد له يا جماعة المؤمنون. يبقى يا جماعة صفة التجلي من ضمن الصفات التي أثبتها الله جل وعلا لنفسه، وجاء بها ابن أبي زيد وأثبتها لله جل وعلا. ثم انتقل ابن أبي زيد إلى عبارة أخرى وقال وأن القرآن كلام الله. ابن أبي زيد كما قلت لكم يتمتع بالذكاء الخارق في سرد عقيدته، أنه في بداية الكلام تكلم عن صفة الكلام لله وأثبت أن الكلام كلام الله على الحقيقة، ثم أتى بعدها بصفة التجلي مباشرة، ثم أراد أن يؤكد على صفة الكلام مرة ثانية ويؤكد على أن القرآن كلام الله. طيب لماذا يريد أن يؤكد؟ يعني السؤال الذي يطرح نفسه، يعني ما الذي يجعل ابن أبي زيد يكرر الكلام ويؤكد على أن القرآن كلام الله بعدما ذكر الكلام في أول مرة وذكر صفة التجلي؟ فلماذا يذكر مرة ثانية الكلام عن القرآن الكريم وأنه كلام الله ليرد على المعتزلة؟ الجواب ليرد على المعتزلة بأن القرآن مخلوق. والسؤال الذي يطرح نفسه يا إخواني ويا أخواتي، كيف يكون القرآن مخلوقا وقد ذكر الله جل وعلا في كتابه أن القرآن كلامه؟ يعني الله جل وعلا قال عن نفسه أن القرآن كلامه، فكيف نقول نحن أن القرآن مخلوق؟ الله جل وعلا قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. السدي لما تعرض لتفسير هذه الآية قال وأما كلام الله فهو القرآن حتى يسمع كلام الله. السدي وهو من أئمة التفسير قال يسمع كلام الله يعني يسمع القرآن، فكيف يكون القرآن مخلوقا وقد ذكر الله أن القرآن كلام؟ طيب كيف يكون القرآن مخلوقا وهو صفة من صفات، وصفات الله جل وعلا صفات ذاتية لازمة، والله جل وعلا لما تكلم عن صفاته قال ليس كمثله شيء، وقال ألا له الخلق والأمر. الله جل وعلا أخبر أن الخلق غير الأمر، لأن الأمر هو القرآن الكريم، وأن القرآن من أمره لا من خلق. فلو كان الأمر مخلوقا يعني لو كان الأمر اللي هو القرآن مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر، وكل أمر مخلوق بأمر آخر. الله جل وعلا فرق بين الأمرين، قال ألا له الخلق المخلوقات التي خلقها بيده، وبين الأمر الذي هو كلامه والذي هو ألفاظه والذي هو أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا فرق بين الأمرين ليدل على أن الخلق مختلف عن الأمر وهو كلام الله جل وعلا. كيف يكون القرآن مخلوقا؟ وقد تحدى الله جل وعلا به العرب والعجم والإنس والجان في أن يأتوا بمثل. يعني لو أن القرآن مخلوق، لو أن سألوا أنفسهم وسألوا العرب والعجم وسألوا من يقول إن القرآن مخلوق، لو كان القرآن مخلوقا لما جاء مصدرا للتحدي والإعجاب، لاستطاع العرب أن يعارضوه ولو بآية ولو بعشر صور ولو بصورة من القرآن، ولكن الله جل وعلا حسم القضية، قال كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. طيب كيف يكون القرآن مخلوقا؟ ومن صفات المخلوق النقص، الإنسان منا مهما بلغ هو ناقص، كماله في حد ذاته نقص لأنه يفنى ويبيد. الله جل وعلا منزه عن النقص، فلو كان القرآن مخلوقا لكان فيه نقص، وتعالى الله جل وعلا عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك الله جل وعلا لما تكلم عن القرآن قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ليه؟ لماذا لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ لأن من صفات المخلوق النقص، وإذا وجد الاختلاف دليل على نقص الإنسان، دليل على نقص الإنسان. بل المصنف رحمه الله أكد مرة ثانية على أن القرآن كلام الله ليرد على المعتزلة مرة ثانية الذين يقولون إن القرآن مخلوق. ولذلك يا إخوان يقول إن القرآن مخلوق، يعني على سبيل المثال الإمام أحمد بن حنبل قال في تفسير قول الله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ماذا قال أحمد بن حنبل؟ قال جبريل سمعه من الله وسمعه النبي من جبريل، علم من النبي. والقرآن كلام الله غير مخلوق، ولا نشك ولا نرتاب فيه، وأسماء الله في القرآن وصفاته في القرآن من علم الله وصفاته منه، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر. والقرآن كلام الله غير مخلوق منه. إمام أحمد بن حنبل يشدد على من يقول إن القرآن مخلوق. وقال ابن أبي الزمنين ومن قول أهل السنة أن القرآن كلام الله وتنزيل ليس بخالق ولا مخلوق، منه تبارك وتعالى بدأ وإليه يعود. طيب نفس الكلام، وقال ابن عيينة سمعت عمرو بن دينار يقول أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله، منه بدأ ومنه يعود. وانتبهوا إلى الكلام الذي سيأتي وهو كلام الإمام البغوي رحمه الله. ماذا قال الإمام البغوي؟ قال القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله وصفته ليس بخالق ولا مخلوق ولا محدث ولا حادث، مكتوب في المصاحف، محفوظ في القلوب، متلو بالألسن، مسموع بالآذان. قال الله جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال أيضا بل هو آيات بينات في صدور أولي العلم. وقال أبو حاتم الرازي، انتبهوا لهذا الكلام يا إخوان، أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق. طيب، الإمام أبو الحسن العطار ماذا قال؟ أبو الحسن العطار قال: القرآن كلام الله عز وجل، وأراه قال ليس بمخلوق. وقال أبو الحسن مرة ثانية: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. الإمام البكراوي قال: سمعت أبا مصعب يقول: سمعت مالكا، يعني مالك بن أنس، يقول: القرآن كلام الله وغير مخلوق. عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول: سمعت ابن أبي شيبة وكان رجل من أصحابنا يقول: القرآن كلام الله وليس بمخلوق. قال: وقال ابن أبي شيبة: ومن لم يقل بهذا فهو ضال مضل مبتدع. إلى غير ذلك من أقوال الأئمة التي والله لو استقصينا ما صدروه بذلك لجمعنا الكثير من أقوالهم التي تؤكد أن القرآن ليس المخلوق. السؤال الذي يطرح نفسه علينا: من أين جاءت قضية خلق القرآن؟ بعجالة سريعة، أصل هذه المقالة من رجل يهودي اسمه لبيد بن الأعصم، هذا الرجل الذي صحر النبي عليه الصلاة والسلام، وورث هذه المقولة ابن أخته طالوت. وجاء رجل يسمى بيان ابن سمعان وأخذ عن طالوت. طيب، وجاء رجل يسمى بالجعد بن درهم وأخذ هذه المقالة، ثم جاء الجهم بن صفوان الذي أظهر هذه المقالة. يعني أصل هذه المقالة يا إخواني أصلها يهودي. الجعد بن درهم لما أظهر هذه المقالة جاء أمير الكوفة خالد القصري وضحى به في يوم الأضحى وقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم الذي زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. ثم جاء بعد الجعد بن درهم في عصر التابعين الجهم بن صفوان، وهو الذي نشر هذه القضية. وهذا الرجل كان ملحدا، ترك الصلاة 40 يوما، وشكك في القرآن الكريم، ورمى المصحف بيديه. فلما أنشر أو نشر هذه المقالة ذبحه سالم بن أحوز بأصب هذا، وقيل بمدينة مرو. ثم جاء بشر المريسي، واحد اسمه بشر المريسي في عهد المأمون ابن هارون الرشيد، نشر هذه المقالة. ثم جاء قاضي القضاء أحمد بن أبي دؤاد وأعلن هذه القضية. يبقى الشاهد يا إخواني، أي قضية في البداية تبدأ صغيرة ثم يكون لها أتباع ثم تنشأ فتكبر مرة أو تكبر شيئا فشيئا. يبقى أصل هذه المقالة أصلها يعني مقالة أصلها يهودي، يهودية المنشأ. وبسبب هذه القضية امتحن أهل الحديث وسجن بسببها أحمد بن حنبل، وكانت حدا فاصلا بين أهل السنة وأهل البدع. ثم قال المصنف رحمه الله: القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيت. يعني معنى فيبيت؟ فيبيت يعني يموت. وصفات الله جل وعلا لا تفنى ولا تموت، ولو كان القرآن مخلوقا لفني كما تفنى المخلوقات. ثم قال: ولا صفة لمخلوق فينفذ. برضو يريد أن يؤكد أن القرآن ليس صفة لمخلوق، يرد على الذين يقولون أن القرآن من عند جبريل أو من عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ولا صفة لمخلوق فينفذ، لأن الله جل وعلا قال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يبقى المصنف رحمه الله يريد أن يركز أن القرآن كلام الله لا يفنى ولا يبيد ولا صفة لمخلوق، يرد على الذين يقولون أن القرآن هو من عند جبريل أو ألفاظه من عند جبريل أو من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ولا صفة لمخلوق. ولذلك يا إخواني لما قال المغيرة ابن شعبة، المغيرة أحد زعماء قريش، ونسب القرآن من كلام البشر، الله جل وعلا أوعده بسقر، قال سأصليه سقر. ولذلك الإمام الطحاوي رحمه الله قال وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله الله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البشر، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعده الله بسقر لأنه قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. يبقى الإمام ابن أبي زيد أراد أن يركز في هذه العبارة على ثلاثة أمور: أن القرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا صفة لمخلوق فينفد. وهنا أراد المصنف أن ينبه الإنسان إلى عدة أمور. خلاصة المحاضرة إيه يا جماعة؟ ما هي خلاصة المحاضرة؟ أراد ابن أبي زيد رحمه الله أن يبين لنا عدة أمور: أن الكلام من الصفات الذاتية الفعلية، هو سبحانه يتكلم متى شاء كيف ما شاء إذا شاء. أيضا من الأمور التي أراد أن يوضحها من الصفات الواجبة لله صفة التجلي، وهي تدل على كمال العظمة والهيمنة لله جل وعلا. أيضا أراد ابن أبي زيد أن يبين أن الله جل وعلا تكلم بكلام حقيقي بكيفية لا نعلمها، كلم موسى عبده تكليما بصوت سمعه موسى عليه السلام، وكلم الأنبياء وكلم جبريل وكلم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما الكيفية الله يعلم. آخر حاجة يا جماعة، أراد المصنف رحمه الله أن يبين أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا يفنى ولا يبيد ولا تنتهي عجائبه، وليس صفة من صفات الخلق. أيها الجمع الكريم، هذا ما كان من توفيق من الله، وما كان من زلل أو سهو أو نسيان أو نسيان مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور على هذه المحاضرة، وجعل الله ما قدمتم في ميزان حسناتكم يوم القيامة. أيها الجمع الكريم، إن كان هناك سؤال فليكتب على الشاشة ليجيب عنه الشيخ إن شاء الله تبارك وتعالى. هل يوجد في الوقت الحالي من يعتقد بمذهب المعتزلة؟
الفكر الثاني والفكر الحداثي يسير على نهج المعتزلة، وهو المعتزلة الجدد، ولكن بأسماء جديدة: العقلانيين، العلمانيين، التنويريين الذين يردون النصوص. هو نفس الفكر ونفس المنهج، ولكن بأسماء مختلفة. كلما دخلت أمة لعنت أختها، ولكن يسيرون على نفس المنهج. يعني من ينكر المعراج الآن، القضية المشهورة، هذا الرجل يسير على نهج المعتزل. من يعني يطعن في عذاب القبر، هذا يسير على نهج المعتزلة، ولكن بأسماء جديدة: العقلانية، العلمانية، التنويرية، الحديثية، المجددون وغير ذلك.
حسن الله عليكم. ما حكم من يعتقد بمذهب المعتزلة ومن يستمع له؟
لا بد من إقامة الحجة. لا، يعني من يعتقد مذهب المعتزلة، يعني أي واحد على فكر ضال، لا بد له يعني أن يعلم وأن نرشده إلى الصواب. فإن أصر على موقفه، السلطان هو الذي يعاقبه، ولكن ما على العلماء أن يبينوا خطأه وأن يردوا عليه شبهته. وأنصح إخواني هؤلاء لا تستمعوا إليهم، لأن ما ورد عن سلفنا الصالح النهي عن الإصغاء لأهل البدع، يعني إذا كان هناك رجل معروف بالزيف والابتداع والتشكيك في الدين لا تسمح له، لأنه ربما يلقي شبهة وتدخل هذه الشبهة في قلبك فلا تنفك عنك.
أحسن الله عليكم، ما حكم من اعتقد بأن القرآن مخلوق دون علم؟
يعذر بجهله، ولكن يعني يبين له بالعلم، يعني يسأل العلماء، يعني إذا يعذر بجهله إذا كان لا يعلم، ولكن لا بد أن يطلب العلم حتى يتعلم العقيدة الصحيحة، والله أعلم وأعلم.
أحسن الله إليكم، هل هناك صفات معينة عند الدعاء لله نذكره به للتقرب أو نذكره بها؟
أي صفة من صفات جلال وصفات كمال، وأي اسم من أسماء الله وأسماء جلال وأسماء كمال، ولذلك الله جل وعلا قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، والصفات تدخل ضمنا في مسمى الأسماء. أي صفة لله أو أي اسم لله فهو صفة اسم كمال أو جلال أو كمال، إذا دعوت به فأنت تتقرب به إلى الله جل وعلا، الله أعلى وأعلى.
جزاكم الله خيرا. طيب، هو لماذا حدث الإنكار لبعض الصفات رغم أن الآيات واضحة جلية مثل صفة الكلام؟
السؤال ثاني مرة.
لماذا حدث الإنكار لبعض الصفات، يعني الفرق التي أنكرت صفات الله عز وجل، لماذا أنكرتها رغم أن الآيات واضحة مثل صفة الكلام مثلا، أنكروها مع أن الآيات واضحة جلية في القرآن؟
والله كل واحد عندما تدخل الشبهة في قلبه يحاول أن يلوي النص على حسب هواه، مع أن الحياة الآيات واضحة وضوح العيان وظاهرة للبيان، ولكنه يؤولها على حسب معتقده هو، يؤولها على حسب معتقده هو. وآفة من يعتقد الباطل جهل أو الفهم الخاطئ، وكما قال الإمام ابن القيم رحمه الله سوء الفهم عن الله ورسوله وأصل كل بلية وشر. إذا كان لا يفهم عن الله ورسوله فيضل المعتقد، وبالتالي يجحز الأدلة أو يفسر الأدلة على غير مرادها حتى يثبت صحة معتقد، والله أعلم.
لماذا ندرس العقائد الفاسدة؟ ألا نكتفي بدراسة الحق حتى لا نهدر الجهد ولا يعني لا يتلبس علينا الحق بالباطل؟
لا، دراسة العقائد هو يعني منهج من مناهج القرآن والسنة، لأن الله جل وعلا خاطب الكافرين ورد على الكافرين من أجل إثبات الحق، فأنت تدرس العقائد لا تدرسها من أجل، أنت تدرسها من أجل علم، وبالتالي رد الشبهات حتى تستطيع أن تحصن يعني طالب العلم وتحصن الناس من هذه الشبهات، فنرد أقوى لهم ونرد عليهم حتى نحصن الناس من الخطأ ونثبت المعتقد الصحيح، والله جل وعلا، وهذا هو منهج القرآن الكريم. الله جل وعلا قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، تمام، وقال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هو دراسة العقائد أو دراسة المخالف أصلا يعني منهج قرآني ومنهج نبوي، والنبي عليه الصلاة والسلام ناظر النصارى وناظر اليهود من أجل إثبات صحة معتقده هو، والله أعلى وأعلم.
نعم، وكان سيدنا حذيفة رضي الله عنه يسأل عن الشر حتى لا يقع فيه.
بالضبط، الحديث اللي في البخاري ومسلم.
طيب، سيدنا موسى سمع صوت الله، فهل سيدنا محمد رأى رأي العين؟ هذه ستأتي إن شاء الله في العقيدة، يعني إن شاء الله ستأتي هذه المسألة، مسألة الرؤية. يا شيخ، لو كان يعني لماذا ندرس العقيدة إذا كان الأمر ينتهي إلى أن الأمر كله لله بالكيفية التي يعلمها؟ يعني الصفات لا نعلم كيفيتها، فقط الذي يعلمها هو الله سبحانه وتعالى، فما فائدة دراسة العقيدة؟
دراسة العقيدة تعرفك على الله جل وعلا وتثبت لك أن الله ليس كمثله شيء، وكلما تتكلم عن الله جل وعلا فأنت تتقرب إلى الله جل وعلا، يعني ومرد العلوم الشرعية كلها مردها إلى العقيدة. فتخيلوا إذا لم تدرس العقيدة، يعني لو أن فقيها أو محدثا ليس عنده عقيدة صافية، هل ينفع علمه؟ لا ينفع علمه بل يضره، بل ربما يقع في الخطأ بسبب عدم علم العقيدة، لأن العقيدة هي أصل العلوم ومنبع العلوم ومنبع البلوغ، وكل العلوم مردها إليها ومرجعها إليها. فدراسة العقيدة من الأشياء التي تقربك إلى الله جل وعلا، وتعرفك على صفات الله، وتثبت لك أنك مهما بلغت من الصفات فالله جل وعلا ليس كمثله شيء.
نعم، القرآن ككلام نفسي، هل القرآن ككلام نفسي هو قول معتبر وله أدلة؟
احنا ذكرنا هو قول من الأقوال، رجحه بعض العلماء وذكروا على ذلك أدلة التي ذكرناها، ولكن القول الراجح هو أن ما قاله أهل الحديث والسلف الصالح والحنابلة أننا نؤمن بصفة الكلام على الكيفية التي أرادها الله جل وعلا. ولكن القول من قال بالقرآن نفسه، قول موجود، لا قول موجود لا نستطيع أن ننكره، ولكن ليس بالراجح. هناك بعض العلماء من رجحه، وهناك أغلب العلماء من رده لما ذكرنا في هذه المحاضرة.
الرسول والصحابة لم يتكلموا عن مسألة خلق القرآن، إذن فكيف ظهر حكم تكفير من يعتبر أن القرآن مخلوق؟
احنا قلنا لما احنا قلنا هذه المسألة أصلها يهودي، يعني الصحابة والتابعين لم يتكلموا في هذه القضية، لأنهم كانوا يقولون أن القرآن كلام الله، وكانوا يعتقدون أن القرآن كلام الله. ولكن لما ظهرت هذه البدعة التي تشكك في القرآن الكريم، والتي تنفي صفة الكلام عن الله جل وعلا، والتي تريد يعني أن تجعل القرآن بمعزل عن صفات الله جل وعلا، تصدى العلماء لهذا الفكر وحكموا بكفر من قال بهذه الصفة، لأنه يبنى عليها أن الله جل وعلا لم يكن متكلما بالقرآن الكريم. يعني لو قلنا أن القرآن مخلوق بناء على قول المعتزلة، أنت تنفي جميع صفات الله جل وعلا، والكلام في أسماء الله ونفي الصفات جعله العلماء وحكم به العلماء على من أنكره بالكفر. ليه؟ لأن الأسماء أثبتها الله جل وعلا لنفسه، وأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، وفهمها الصحابة على مراد الله وعلى مراد رسول الله. إذا أنت أنكرت الصفات أنت تنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، لذلك حكموا على من اعتقد بأن القرآن مخلوق بالكفر. والله أعلم.
السلام الله عليكم أيها الجمع الكريم، وإلى هنا. نعم تفضل.
سؤال في المحاضرة السالفة،
نعم،
كان هناك سؤال وأنا أجلته لهذه المحاضرة.
والله يا فضيلة الشيخ أنا نسيت هذا السؤال، يعني لم يعني نسيت ما هو السؤال الذي كان في المرة السابقة، يعني لعلنا في المرة السابقة القادمة إن شاء الله يعني نتذكر السؤال ونذكره بإذن الله.
إن شاء الله.
وإياكم. أيها الجمع الكريم، إلى هنا وينتهي هذا اللقاء بحمد الله عز وجل ومنه وكرمه. لقاؤنا إن شاء الله في المحاضرة القادمة في يوم الثلاثاء في نفس الموعد، وإلى ذلك الوقت أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.